بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن يقرأ لنا؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق طرفا من كلام الشارح رحمه الله تعالى حول هذا الفصل، وهذا الفصل متعلق بما يكون في اليوم الآخر، فيؤمن أهل السنة والجماعة بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه. هذا قول لبعض المعتزلة، والقاضي عبد الجبار أحد رؤوس المعتزلة ومقرر أصولهم له كتاب اسمه الأصول الخمسة، وهي الأصول الخمسة المعروفة عند المعتزلة. وهو في ذلك الكتاب وقع منه تخبط وتلبيس، فتارة ينقل إجماع الأمة على ثبوت عذاب القبر إلا ما نقل عن ضرار بن عمرو، وشنع على الذين نسبوا إلى المعتزلة إنكار عذاب القبر. من هذا؟ هذا القاضي عبد الجبار المعتزلي، شنع على ابن الراوندي الذي ينسب إنكار عذاب القبر إلى المعتزلة. فيقول القاضي: إنما أنكر عذاب القبر ضرار بن عمرو، وهو ينكر أن يكون ضرار بن عمرو من المعتزلة، ويقول إنه قد خرج عن المعتزلة وصار على مذهب المجبرة. وضرار بن عمرو هو رأس الفرقة الضرارية، وهو ينكر عذاب القبر كما في ترجمته من ميزان الاعتدال. فإذن وهو محسوب على المعتزلة، فإن المعتزلة تشعبت فرقا ومن هذه الفرق الضرارية. فإذن بعض المعتزلة ينكر عذاب القبر جملة، وتابع هؤلاء الضرارية الرافضة فيما نقل عن كثير منهم، ومنهم الهالك حسين الحوثي، فإنه ينكر ما يكون في عذاب ما يكون في القبر من العذاب على مذهب الضرارية من المعتزلة، وهكذا أيضا بعض كبار المعتزلة الرافضة اليوم ينكرون هذا الأمر، ينكرون عذاب القبر. والقاضي عبد الجبار نقل إجماع الأمة على ثبوته، واستدل عليه بآيات، الآية التي في سورة نوح والآية التي في سورة غافر، وقد قرأناهما من شرح المؤلف رحمه الله تعالى. واستدل عليه أيضا بقوله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال: لا تكون الإماتة والإحياء مرتين إلا وفي إحدى المرتين، إما التعذيب في القبر أو التبشير. هذا من النظرة العقلية في استنباط عذاب القبر من هذه الآية على مذهبهم. وذكر بعض الأدلة من السنة إلا أنه خالف في مسألة أخرى في وقت عذاب القبر، فحصر عذاب القبر فيما بين النفختين، جعل عذاب القبر محصورا بين النفختين. سيأتي اليوم معنا إن شاء الله تعالى يوم ينفخ في الصور أنه في يوم القيامة يكون نفخ وبين النفختين زمن، كما في الصحيح، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ما بين النفختين 40، وسيأتي إن شاء الله في موضعه. فقال في وقته وقت عذاب القبر، قال هذا لا طريق إليه، ومن الجائز أن يكون بين النفختين على ما قال الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور. فجعل فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية، والبرزخ قبل النفخة الثانية. قال فجائز أن يكون عذاب القبر محصورا بين النفختين. وقال البرزخ الأمر الهائل العظيم ولا معنى له إلا العذاب، هذا أمر من الأشياء التي خالف فيها هذا المعتزلي، ويرد عليه الأدلة التي استدل بها من السنة لو كان يعتقدها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد بن ثابت في صحيح مسلم عند أن مر على تلك الأقبر فقال لأصحابه بعد ذلك: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وقال في حديث عائشة: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، عند أن كان أولا يقول إنما تفتن يهود. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر المصلي بالاستعاذة من عذاب القبر. ومن أصرح ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وذكر ما حصل منهما من أن أحدهما كان يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستنزه من البول. وهذا فيه إثبات عذاب القبر للعصاة من أهل التوحيد، وفيه كذلك أيضا إثبات عذاب القبر قبل النفخ في الصور. وقلنا للعصاة من أهل التوحيد يعني لأن هذه معصية أولا، ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذه شفاعة، وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تكون في أهل التوحيد. على كل، وهذا الحديث أيضا فيه دلالة على أن عذاب القبر يختلف، وأن الله عز وجل قد يخفف من عذاب القبر، وقد ينقطع ذلك العذاب على عصاة الموحدين. فعذاب القبر على قسمين: منه دائم، وهذا في حق الكفار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومنه منقطع، وهذا في حق العصاة، فإن الله عز وجل يعفو عمن يشاء في الآخرة ويعفو عمن يشاء في القبر سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، وتماما لكلام المعتزلي عبد الجبار، فإن مؤدى قوله نفي عذاب القبر قبل النفخة الأولى، مؤدى قوله نفي عذاب القبر قبل النفخة الأولى. ومن الأحاديث التي وردت في عذاب القبر أحاديث كثيرة وبعضها طويل، ومن أطول تلك الأحاديث حديث البراء بن عازب في السنن. وقبل أن نقرأ بعض ما ذكر من نقرأ حديثا من أحاديث عذاب القبر، نذكر هنا مسألة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به في الأحاديث أن الميت يقعد ويسأل وهكذا أيضا يقع له ماذا الصياح ويجلس ويقال له من ربك إلى آخره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في بيان اختلاف الناس في إقعاد الميت وسؤاله هل هذا الإقعاد على الروح والبدن أم إن هذا الإقعاد إنما هو للروح. يقول مبينا القول الفصل في هذه المسألة: روح الميت في قبره تقعد وتجلس وتسأل وتنعم وتعذب وتصيح، وذلك متصل ببدنه مع كونه مضطجعا في قبره. روح الميت تقعد وتجلس وتسأل وتنعم وتعذب وتصيح، وذلك متصل ببدنه مع كونه مضطجعا في قبره، وقد يقوى الأمر حتى يظهر ذلك في بدنه، وقد يرى خارجا من قبره والعذاب عليه وملائكة العذاب موكلة به، فيتحرك بدنه ويمشي ويخرج من قبره كحال ذلك الذي لفظته الأرض. قال: وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم، وقد شهد من يخرج من قبره وهو معذب، ومن يقعد بدنه أيضا إذا قوي الأمر، لكن هذا ليس لازما في حق كل ميت. فالمقصود أن ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من إقعاد الميت مطلقا هو متناول لقعودهم ببواطنهم وإن كان ظاهر البدن مضطجعا. هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الخامس 524 و 526، المجلد الخامس 524 و 526. وهذه على كل هذه أمور غيبية، المؤمن الواجب عليه أن يؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما حار فيه عقله فإنه يسلم لله سبحانه وتعالى ويصدق خبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو تصديقه فيما أخبر. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته. الأنبياء يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته، لا بما يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع، لا بما يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع. فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول، يخبرون بمحارات العقول أي الأشياء التي تحار فيها العقول، ولا يخبرون بأشياء تحيلها أي تمنعها العقول. ففرق بين الإخبار بشيء يحار فيه العقل مع الإخبار أو في مقابل الإخبار بشيء يحيله ويمنعه العقل. فالأنبياء يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته، كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 11244. وهكذا تلقف هذا الكلام وأخذه عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة المجلد الثالث 829، وابن أبي العز عليه رحمة الله في شرح الطحاوية عند كلامه على عذاب القبر، عند شرحه لعذاب القبر قال رحمه الله تعالى: نقرأ حديثا سريعا وهو يعتبر موعظة في هذا الباب، حديث البراء مشهور معروف، وحديث أبي هريرة في صحيح المسند كذلك. هذا حديث من مسند البزار، قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت محمد بن عمرو يحدث عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وهذا سند حسن، قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة، يؤتى من قبل رأسه أي تأتيه ملائكة العذاب أو يأتيه عذاب من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، أي ليس ثم ثغرة ولا مدخل تستطيع أن تدخل منها، ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه فتقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل. فيقال له: اجلس. فيجلس وقد مثلت له الشمس وقد أدنيت للغروب، صورت ومثلت الشمس كأنها في حال الغروب. فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم، ما تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي. يعني لا زال مع الصلاة ومهتما بالصلاة ويخاف أن تفوته الصلاة حتى في ذلك المقام، لأن الشمس قد أدنيت للغروب. فيقول: دعوني حتى أصلي. قال فيقولون إنك ستفعل، أي ستصلي، والصلاة في القبر ليست من باب التكليف وإنما هي من باب الطمأنينة والراحة. قال: كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام قائما يصلي في قبره، قال: أخبرني عما نسألك عنه، أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ قال: فيقول: محمد، يعرف اسمه من أول وهلة، محمد أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقول له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له: هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له: هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو عصيته. فيزداد غبطة وسرورا، أي لأن الله نجاه منها. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه ويعاد الجسد لما بدأ منه، فتجعل نسمته في النسم الطيب، وهي طير يعلق أي يأكل في شجر الجنة. قال: فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إلى آخر الآية. قال: وإن الكافر إذا أتي من قبل رأسه لم يوجد شيء، ما عنده أعمال صالحة. ثم أتي عن يمينه فلا يوجد شيء، ثم أتي عن شماله فلا يوجد شيء، ثم أتي من قبل رجليه فلا يوجد شيء. فيقال له: اجلس. فيجلس خائفا مرعوبا. فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أي رجل؟ فيقال: الذي كان فيكم. فلا يهتدي لاسمه حتى يقال له: محمد. فيقول: ما أدري، سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس. فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له: هذا مقعدك من النار وما أعد الله لك فيها. فيزداد حسرة وثبورا. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له: ذلك مقعدك من الجنة وما أعد الله لك فيها لو أطعته. فيزداد حسرة وثبورا. ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، فتلك المعيشة الضنكة التي قال الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الجنائز صفحة 198، وفي التعليق الرغيب كذلك. والحديث سنده حسن، وهو في التعليقات الحسان في المجلد الخامس 95. طيب، نرجع إلى تتمة درسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأيضا يا إخوان أهل السنة والجماعة والمؤمنون بهذه الأحاديث وهذه الأدلة كلما قرأوا شيئا من ذلك ازداد إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، وزاد خوفهم من الله وإقبالهم على الطاعة، وخوفهم من على أنفسهم من معاصيهم، بخلاف أهل الكلام. أهل الكلام حرموا هذه اللذة، التلذذ بالأحاديث وكذلك التدبر فيها، فكلما جاءهم شيء من هذه الأحاديث أوقفوه على عقولهم، فردوا بعضا وحرفوا بعضا، وحصل لهم التخبط وعدم الانتفاع والاستفادة من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بسبب تلك الأصول التي أصلوها وخالفوا فيها قواعد السلف. قال رحمه الله تعالى: قال وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها. قال شيخ الإسلام: وتقوم القيامة التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. سميت القيامة قيامة لما يقوم فيها من الأمور العظام، ومن ذلك قيام الناس لرب العالمين. سميت القيامة قيامة لما يقوم فيها ويكون فيها من الأمور العظام، ومن ذلك قيام الناس لرب العالمين كما في سورة المطففين. قال رحمه الله: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي قراءة: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويخرج له، أي هذا الكتاب، ويخرج له أي هذا الطائر كتابا يلقاه يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. سيأتي شرح هذه الآية في آخر الكلام. قال رحمه الله تعالى: قوله يوم وتقوم القيامة، يعني القيامة الكبرى، وهذا الوصف للتخصيص، أي وصف ليس صفة كاشفة وإنما صفة مخصصة للتخصيص، أي له مفهوم، له مفهوم. قوله للتخصيص أي له مفهوم، فيفهم منه أن هناك قيامة كبرى وقيامة صغرى، هذا مراد المؤلف. ولهذا قال: احترز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت، كما في الخبر: من مات قامت قيامته. هذا الخبر لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنده داود ابن المحبر وعنبسة ابن عبد الرحمن، كلاهما متروك، الأول كذاب والثاني متروك، لم يثبت. ثبت كما في الحاشية، كما في حاشية المحقق، أنه ثبت موقوفا على المغيرة بلفظ: يقولون القيامة وإنما قيامة الرجل موته. هذا أثر عن المغيرة بن شعبة، حسنه المحقق كما ترى. وقال: يغني عن هذا الحديث من مات قامت قيامته ما في الصحيحين من حديث عائشة كان رجال من الأعراب جوفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. فهذا يغني عن حديث من مات قامت قيامته، أو من مات فقد قامت قيامته. وهذا الحديث متفق عليه من حديث عائشة، ومتفق عليه أيضا بنحوه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. حديث أنس أورده مسلم بعد حديث عائشة، وأورده البخاري في كتاب الأدب في الباب 95. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى. إسرافيل عليه السلام هل هو صاحب القرن؟ جاءت بذلك أحاديث فيها مقال وفيها ضعف. والحليمي شيخ البيهقي نقل الإجماع على أن صاحب القرن هو إسرافيل، وذكر الخلاف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في المجلد 11 صفحة 448. وأورد هناك أحاديث في آخر البحث تدل على أن الذي ينفخ في الصور ملكان، على أن الذي ينفخ في الصور ملكان. أورد أحاديث في آخر البحث في المصدر المشار إليه على أن الذي ينفخ في الصور ملكان، وقد يكون أحدهما إسرافيل أو غيره ممن شاء الله عز وجل. وذكر الحافظ في بعض تلك الأحاديث أن رجالها ثقات، فإذا ثبتت الأحاديث فلا مانع أن يوكل بالنفخ في الصور أكثر من ملك، وإن كان المشهور أنه ملك كما في حديث كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر متى يؤذن له، وهكذا أيضا أحاديث في هذا المعنى. وعلى كل إذا صحت الأحاديث فيمكن الجمع بينها، لا يعسر الجمع بينها إذا صحت. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى، فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، كما ذكر الله عز وجل في آخر سورة الزمر. والمؤلف رحمه الله ذكر هنا النفخة الأولى، وكم هي النفخات؟ هل هي 2 أو 3 أو 4؟ فيه خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن النفخات 3، وهذا المذهب هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 264، ورجحه ابن العربي وابن كثير في النهاية الأول 253، والسفاريني في لوامع الأنوار الثاني 161. ما هي حجتهم؟ حجتهم أن الله عز وجل أخبر في كتابه بالفزع وبالصعق وبالقيام، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذا الفزع. وفي سورة الزمر فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فقالوا النفخات ثلاث: فزع فصعق فقيامة أو قيام. واحتجوا أيضا بحديث الصور الطويل الذي هو من طريق إسماعيل بن رافع، حديث الصور الطويل، وفيه ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. وهذه الأحاديث التي احتجوا بها ردها عليهم القائلون بأنها نفختان، بأن حديث الصور ضعيف، وبأنه لا منافاة بين الفزع والصعق، فإنه صعق يكون قبله فزع، صعق يكون قبله فزع. لهذا قال الحافظ رحمه الله: لا يلزم من مغايرة الصعق الفزع ألا يحصل معا في النفخة الأولى، لا يلزم من مغايرة الصعق الفزع ألا يحصل معا في النفخة الأولى. والمذهب الأول والمذهب الآخر أن النفخة يكون نفختين. هذا المذهب رجحه القرطبي رحمه الله في التذكرة، القرطبي في التذكرة صفحة 183، وابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله في فتح الباري المجلد 11 369، التذكرة 183 والفتح المجلد 11 369. عند شرح حديث برقم 6517، لأن بعض الطبعات تختلف، والطبعة التي العزو إليها معتمد، الطبعة التي يعزو إليها العلماء، ليست متوفرة عند أكثر طلاب العلم. فرقم الحديث 6517. وخالف هؤلاء جميعا ابن حزم رحمه الله، فذهب إلى أن النفخات أربع، نفخة إماتة لمن بقي في الأرض، النفخة الأولى يموت فيها من بقي في الأرض، هذه النفخة الأولى. النفخة الثانية عند ابن حزم يحيا فيها كل الموتى، يحيا فيها كل الموتى وينشرون، يجمعون من قبورهم. النفخة الثالثة فزع وصعق يصير الناس كالمغشي عليهم، يصعقون ويفزعون ولا يموت منها أحد، لأنهم قد خرجوا من قبورهم ولا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. والأخيرة إفاقة من ذلك الغشي، إفاقة من ذلك الغشي والصعق الذي حصل لهم. فابن حزم رحمه الله يثبت أربع نفخات. ورد عليه الحافظ في الفتح عند ذكر مقالته هذه، ووجه كلام أو وجه الإشكالات التي حصلت لابن حزم رحمه الله بأنه يمكن أن يجمع بين ما ذكر. وهناك أدلة كثيرة في الصعق، في النفخ في الصور. ومن أدلة القائلين بأنهما نفختان حديث أبي هريرة في الصحيحين: ما بين النفختين 40، قالوا 40 عاما، قال أبيت. 40 شهرا، قال أبيت. 40 يوما، قال أبيت. وحديث كذلك حديث ابن عمر وسيأتي، وجاء أيضا حديث ابن مسعود وحديث أوس ابن أوس، وكذلك قول الله عز وجل في ماذا، في سورة النازعات: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة النفخة الأولى والرادفة الثانية، النفخة الأولى والنفخة الثانية. وكذلك أيضا آية الزمر، آية الزمر قول الله سبحانه وتعالى: فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذه ظواهر في كتاب الله عز وجل وفي الأحاديث تدل على أن النفخ إنما هو نفختان، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب أنهما نفختان. وسميت النفخة الأولى الصيحة، وكذلك أيضا الثانية سميت صيحة: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. وهكذا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. هذه الزجرة في الآية الثانية التي في سورة الصافات هي النفخة الثانية، والآية الأولى التي تلوناها في ياسين هي الصيحة النفخة الأولى. وكذلك فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، هذه أيضا النفخة الثانية. على كل المسائل المتعلقة باليوم الآخر وما يكون فيها مسائل كثيرة ومفيدة، وكذلك أيضا فيها شيء من التشعب. قال رحمه الله تعالى: فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتصبح الأرض صعيدا جرزا أي ليس فيها نبات ولا شيء، والجبال كثيبا مهيلا أي رملا متراكما. ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه لا سيما في سورتي التكوير والانفطار، لا سيما في سورتي التكوير والانفطار. أخرج أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. هذه الثلاث السور وصفت يوم القيامة. من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. أورده العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 1081. قال رحمه الله: وهذا هو آخر أيام الدنيا. ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما. تحديده بالعدد وبالوصف لم يثبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تحديده بالوصف أنه كمني الرجال، وإنما الثابت تمطر مطرا، يرسل الله عز وجل مطرا. قال: فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم، وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس في الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. قال رحمه الله: حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس من الأجداث أحياء، فيقول الكفار والمنافقون حينئذ: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ويقول المؤمنون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إلى آخر ما سيأتي مما سنقرأه إن شاء الله تعالى في الدرس في الدرس القادم، مما سنقرأه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. كان أخ طلب أن نعيد فائدة متعلقة بقوله: لا تدعونا أصم ولا غائبة، إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال أخ: قلتم في الدرس السابق إن عبد ربه ابن نافع أبو شهاب الخياط، ويقال له الحناط، ويقال له كذلك أيضا الخباط، وكذا في ثلاث مهن كلها مارسها، طيب، أنه خالف 60 من الرواة، بماذا خالفهم؟ خالفهم بهذه الزيادة أنه زاد كلمة عيانا. ويقول الأخ: ما هو دليل التمانع؟ هذا دليل التمانع إن شاء الله سيأتي في أوائل الطحاوية إذا يسر الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.